أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا يمكن أن تكون هذه العمومات الناهية من الآيات والروايات رادعة عن السيرة، لأن الدليل على حجية هذه العمومات والمطلقات نفس سيرة العقلاء. فلو كانت هذه العمومات رادعة عنها ومانعة عن حجية هذه السيرة، ففي نهاية المطاف فهي مانعة عن حجية نفسها، فعندئذ يلزم من فرض حجية هذه العمومات عدم حجيتها، وكل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فوجوده مستحيل في الخارج. إلا إذا فرض أن هناك دليلا آخر يدل على حجية هذه العمومات الناهية، دليلا آخر غير سيرة العقلاء، فعندئذ لا يلزم هذا المحذور، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع موضوعي له. فالنتيجة أن هذه العمومات لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة. وثانيا مع الإغماز عن ذلك وتسليم أنها صالحة للرادعية، إلا أن نسبة السيرة إليها نسبة الخاص إلى العام، فالسيرة من جهة أنها مرتكزة في الأذهان وثابتة في الأذهان، فهي بمثابة القرينة المتصلة لهذه العمومات والمطلقات، ومانعة عن انعقاد ظهورها في العموم أو الإطلاق، مانعة عن انعقاد ظهورها في الإطلاق والعموم، فإذن لا إطلاق لهذه الآيات الناهية والروايات الناهية، ولا عموم لها لكي تكون رادعة عن هذه السيرة بعمومها وإطلاقها. ومع الإغماض عن ذلك أيضا، فلا شبهة في أن هذه السيرة قرينة منفصلة بالنسبة إلى هذه العمومات والمطلقات، فهي وإن لم تكن مانعة من انعقاد ظهورها في الإطلاق، ولكن لا شبهة في أنها مانعة عن حجيتها، فإن القرينة المنفصلة وإن لم تكن مانعة من انعقاد ظهور العام في العموم أو ظهور المطلق في الإطلاق، ولكنها مانعة عن حجيتها فلا تكون حجة، فإذا لم تكن حجة فلا تصلح أن تكون رادعة. فالنتيجة أن هذه العمومات الناهية عن العمل بالذنب في الكتاب والسنة لا تسمح أن تكون راجعة عن هذه السيرة. هذا مع الالتزام بالدور والجواب عنها، ولكن التحقيق أنه لا دور في المقام، لا يلزم الدور في المقام حتى يجاب عن هذا الدور، وذلك لأن الدور المستحيل هو توقف المعلول على العلة، وبالعكس إذا توقف المعلول على العلة والعلة توقفت على المعلول، إما مباشرة أو بالواسطة، فعندئذ يلزم توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه مستحيل من جهة أن لازمه علية الشيء لنفسه، فإن علية الشيء لنفسه مستحيلة، لأن يكون الشيء علة لنفسه، وهذا مستحيل. فاستحالة الدور من جهة أنه يستلزم علية الشيء لنفسه، وعلية الشيء لنفسه مستحيلة بالذات كاجتماع النقيزين والزدين، فمن أجل ذلك يكون الدور مستحيلا، وإلا مجرد توقف شيئا على شيء آخر لا يكون مستحيلا. توقف المعلول على العلات وبالعكس، فإنه يستلزم توقف الشيء على نفسه، أي علية الشيء لنفسه، وهذا مستحيل. وأما في المقام فإن مخصصية السيرة لهذه الأمومات لا تتوقف على عدم رادعيتها لهذه السيرة، فإن مخصصية السيرة لهذه الأمومات والمطلقات تتوقف على إنزائها شرعا، فإن الإنزاء هو العلة لمخصصية هذه السيرة لهذه العمومات، ومقيدة لهذه المطلقات، وإنزاؤها مسابق لحجيتها. وأما إنزاؤها إما بالتنسيس من المولى أو بالسكوت في مقام البيان أو بالسكوت وعدم صدور الردع عنه، فإنه يدل على الإنزاء جزما، فإذا لا دور في البين. وأما عدم الرادعية فهو لا يصلح أن يكون علة لمخصصية السيرة لها، فإن عدم الرادع أمر عدمي، والأمر العدمي لا يصلح أن يكون مؤثرا في شيء، المؤثر لا بد أن يكون أمرا وجوديا، فلا يعقل أن يكون عدم رادعية هذه العمومات الناهية عن العمل بالزن علة وسببا لمخصصية السيرة، فائزن مخصصیت سیره مسببت و معلولت لامضائها شرعن و حجیتها شرعن فائزن ثبت امضائها بالتنسیس من المولا او بالسکوت فهي مخصصة لها ولا تتوقف مخصصيتها على شيء آخر وعدم الرادعية لا يصلح أن يكون علة لأن العدم لا يصلح أن يكون علة للوجود فإن السنخية معتبرة بين العلة والمعلول والمعلول يكون من السنخ وجود العلة وليس المعلول أجنبيا عن العلة في الوجود فإن المعلول من مراتب وجود العلة كالحرارة للنار فإنها معلولة للنار ومن سنخ النار ومن مراتب وجود النار المرتبة النازلة فالمعلول يخرج من ذات العلة وإلا فتأثير شيء مباين في شيء مباين مستحيل يستحيل أن يكون الوجود في الخارج مؤثرا في وجود آخر وهذا مستحيل تأثير العلة في المعلول معناه تولد المعلول عن العلة باعتبار أن المعلول من سنخ العلة ومن مراتب وجوده النازلة ولهذا مبدأ التناسب بين العلة والمعلول ومبدأ السنخية بين العلة والمعلول من المبادئ الضرورية من المبادئ الضرورية والأولية وكذلك الحال في العكس فإن رادعية هذه العمومات لا تتوقف على عدم مخصصية هذه السيرة فإن رادعيتها معلولة لحجيتها فإن كانت هذه العمومات حجة بدليل صادر من الشارع فهي رادعة لها فإذا لا دور في المقام فإن حجيتها لا تتوقف على رادعيتها فإن رادعية هذه العمومات متوقفة على حجيتها وحجيتها من قبل المولايا ولا تتوقف على رادعيتها وأما عدم المخصصية فهو لا يصلح أن يكون علة لأنه أمر عدمي فإذا لا دور في المقام حتى يتحمل التكلف عن الجواب عنه لا دور في المقام هذا كله في الجهة الأولى أي في حجية ظهور الألفاظ إلى هنا قد تبين أن عمدة الدليل على حجية ظواهر الألفاظ السيرة القطعية من العقلاء الجارية على العمل بها المرتكزة في الأذهان الممزات شرعا هذه السيرة هي الدليل على حجية الظواهر ظواهر الألفاظ من الكتاب والسنة الجهة الثانية أن لكل لفظ ظهورات ثلاثة ودلالات ثلاث الأول الدلالة التصورية فإن الدلالة التصورية انتقال الذهن من تصور اللفظ لا تصور المعنى قهرا فإنه بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن إلى معناه قهرا وهذه الدلالة دلالة تصورية فقد يعبر عنها بالظهور التصوري بالظهور التصوري وهذه الملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى ثابتة تكوينا وهذه الملازمة ملازمة تكوينية قهرية آية الأمر تصور اللفظ أولا وبالذات وتصور المعنى ثانيا وبالعرض فإنه يدخل في ذهن الإنسان أولا صورة اللفظ ثم صورة المعنى صورة المعنى وهذه الدلالة التصورية لا تتوقف على أي مقدمة خارجية ما عدا الوضع وإنما تتوقف على الوضع فقط ولا تتوقف على أي مقدمة خارجية ولا تمنع عن هذه الدلالة التصورية القرينة المتصلة فإن القرينة المتصلة أيضا لا تمنع عن هذه الدلالة التصورية فإذا قيل رأيت أسدا يرمي بمجرد سماع لفظ الأسد ينتقل ذهنه إلى معناه وهو الحيوان المفترس ثم إذا سمع كلمة يرمي انتقل ذهنه من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي فالانتقال إلى المعنى المجازي بعد الانتقال إلى المعنى الحقيقي ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي أولا ثم إلى المعنى المجازي فالقرينة المتصلة لا تمنع عن هذه الدلالة أي دلالة التصورية وهذه الدلالة مستندة إلى الوضع وهذا هو المشهور بين الأصحاب وقد خالف في المسألة سيد الأستاذ قدس الله نفسه وبنى على أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وليست بدلالة تصورية والدلالة التصورية مستندة إلى الأنس الذهني بين اللفظ والمعنى فإن الأنس الذهني بين اللفظ والمعنى فهو سبب للدلالة التصورية وإلا فالدلالة التصورية غير مستندة إلى الوعظ غير مستندة إلى الوعظ وبنى على أن الدلالة الوعظية دلالة تصديقية وهذا الذي أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية مبني على مسلكه في باب الوضع فإنه قدس الله نفسه قد اختار في باب الوضع أن معنى الوضع هو التعهد والالتزام النفسانية فإذا بنينا على ذلك على أن معنى الوضع هو التعهد والالتزام النفساني فلا بد من الالتزام بأن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وهي دلالة اللفظ على تفهيم معناه دلالة اللفظ على أن المتكلم بي أراد تفهيم معناه أراد تفهيم المعنى فكل من التزم بأن الوعظ بمعنى التعهد والالتزام النفسانية فلا بد من أن يبني على أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية ولكن ذكرنا في مسألة الوعظ أن الوعظ ليس عبارة عن التعهد والالتزام النفساني على تفسير تقدم هنا هناك أي في باب الوعظ ولهذا بنينا على مسلك المشهور من أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية وليست بدلالة تصديقية الثاني الدلالة التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم معناه وهذه الدلالة تتوقف زائدا على الوضع على مقدمتين المقدمة الأولى أن يكون المتكلم شاعرا عاقلا ملتفتا أن يكون المتكلم العرفي ملتفتا وشاعرا بما صدر منه المقدمة الثانية أن لا ينسب قرينة متصلة في الكلام فإذا تم ذلك فإذا كان المتكلم شاعرا وعاقلا وملتفتا ولم ينسب قرينة متصلة فظهور حاله يدل على أنه أراد تفهيم هذا المعنى تفهيم معنى هذا اللفظ فإذا قيل رأيت أسدا وكان المتكلم شاعرا وعاقلا وملتفتا ولم ينسب قرينة متصلة فظهور حال هذا المتكلم يدل على أنه أراد تفهيم معنى الأسد للمخاطب وللسامع وهو الحيوان المفترس وأما إذا نسب قرينة متصلة فلا تدل على ذلك فإزا قيل رأيت أسدا يرمي فإن هذا الكلام ظاهر في أنه أراد تفهيم معنى المجازي تفهيم الرجل الشجاع من لفظ الأسد لا تفهيم معناه اللغوي والعرفي وهو الحيوان المفترس حيوان المفترس بقي الكلام في القسم الثالث نتكلم فيه.